قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أما بعد. فانتهينا بحمد الله عز وجل في الدرس الماضي من الحديث على الوصايا وما اشتملته من أحكام، وعن الحقوق التي تجب في تركة الميت. واليوم موعدنا مع الدرس الثاني من بداية المواريث في هذه التعريفات المهمة التي ستكون بمثابة الأصول التي سنبني عليها الكلام بعد ذلك. وأحيانا الطالب لا يقدر الأهمية البالغة في هذه التعريفات والإصطلاحات التي عليها العلماء في هذا الفن، فمعروف أن لكل فن من فنون العلوم إصطلاحات خاصة بأهله، كما هو الشأن في معظم العلوم حتى الدنيوية. الأطباء لهم مصطلحات معينة تغني عن كلام كثير، يقول كلمة واحدة يعرف المتخصص ما هو المراد بهذا الاصطلاح، وهكذا أهل الهندسة، وهكذا معظم أهل العلوم الدنيا. كذلك في العلوم الشرعية، وأهل الشرع أسبق وضعوا اصطلاحات خاصة بهم، من لم يقف على حقيقتها لن يفلح أبدا في فهم هذا العلم. فبداية نقول ما هو تعريف الإرث، هنتكلم في المواريث، فما هو تعريف الإرث؟ الإرث في اللغة هو البقية، الإرث في اللغة هو الإيه؟ البقية، وانتقال الشيء إلى قوم آخرين. يبقى الإرث في اللغة بمعنى إيه؟ ها؟ البقية. عاوزك تقوله معايا عشان ما حدش ينام. ها؟ البقية. شايفين الأستاذ محمد أهو منورنا النهاردة. ما إحنا قلنا الكلام ده وأنت مش موجود بقى المرة اللي فاتت. يبقى البقية وانتقال الشيء إلى قوم آخرين. قال الله تعالى: كذلك وأورثناها قوما آخرين، لهم بني إسرائيل بعد إهلاك الله سبحانه وتعالى للملأ من قوم فرعون. ومن هذا المعنى قوله عليه الصلاة والسلام للصحابة: كونوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث إبراهيم، أي على أصله وبقيته، أي على أصله وبقيته. فوصى الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقفوا على المشاعر لأنها بقية وأصل مما تركه الخليل عليه الصلاة والسلام، يعني لما شرع الله سبحانه وتعالى النسوك. هذا بالنسبة لتعريف كلمة الإرث في اللغة. أما في اصطلاح العلماء فمعناه حق قابل للتجزؤ، حق إيه؟ قابل للتجزؤ، يثبت لمستحق بعد موت من كان له. يعني المال أصلا ما كانش بتاعه، ولكنه انتقل إليه من غيره بعد موته لقرابة بينهما ونحوها، كالزوجية والولاء. كالزوجيه ايه؟ الزوجيه المعروف يعني ايه؟ اللي هو النكاح، وهذا سبب من اسباب الارث. والولاء ما كان بين الرجل المعتق ومن اعتقه ايام الرق. اما العلاقه بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي، اولا في كل منهما بقاء وانتقالا، في كل منهما بقاء وانتقالا، غير ان البقاء والانتقال اللغوي مطلق وفي الاصطلاح الخاص ببقاء الشيء الموروث وانتقاله إلى الإيه؟ إلى الورثة، وانتقاله إلى الورثة. فلماذا سمي هذا العلم بعلم المواريث؟ لأنه يبحث في المواريث وبيان المستحق لها وما يستحقه منها، وما يستحقه إيه منه. يبقى سمي بعلم المواريث لأنه يبحث في بيان الإيه؟ في المواريث وبيان المستحق لها وما يستحقه منه. يعني انت قلت مثلا الأخ هياخد النصف أو الزوج هياخد الربع، ها؟ فانت بتسمي صاحب النصيب الأول وبعدين تشوف كيف سيأخذ إيه؟ إرثه، هل بالفرض، هل بالتعصيب، هل هو يأخذ أعلى ما يستحقه من الإرث أم أدنى ما إيه؟ ما يستحقه. وأسباب الاستحقاق، يعني لماذا ورث؟ هل للقرابة، هل للولاء، هل للنكاح، سبب الإرث، وشروطه وموانعه، وغير ذلك مما يتعلق بهذا العلم. أما حكمة الإرث، أولا من حكم الإرث الحث على العمل، الحث على الإيه؟ على العمل. وذلك أن الشخص إذا عرف أن ثروته ستنقل بعد وفاته إلى أولاده وأقاربه وأحبابه بذل وسعه في تحصيلها والمحافظة عليه. يعني لو قيل للناس بأن الدولة هتصادر أموال كل من سيموت، فإنهم حينئذ ما حدش هيجتهد في العمل وخلاص، يقول لك يا عم إيه على قد الكفاف وخلاص، ما هو كده كده الأموال إيه رايحة. لكن لما يعرف أنها تنتقل لذريته ومن بعده فإنه يجتهد في العمل، لأنه يعلم أن هؤلاء يعني إيه من أقرب الناس إليه، وأنه ليس عليه غضاضة إذا انتهت حياته أن ينتقل هذا المال إلى إيه؟ إلى ورثته. الحكمة الثانية مسألة التكافل الاجتماعي، وذلك بتقوية الروابط بين الأقارب وتحسين علاقاتهم ببعضهم، يجعل أموالهم بينهم تنتقل من بعضهم إلى بعض، فإن ذلك من دوافع التعاون وبواعث التلاحم بين الأسر والأفراد. ثالثا مقابلة الغن بالغرم، اللي معاه الورق يزود الله، مقابلة الغن بالغرم، الغنم اللي هو المكسب والغرم اللي هو الخسارة. وذلك بجعل ميراث الشخص لمن يشترك معه في تحصيل المال وتحمل النفقات والواجبات، فإن ذلك يشجع على البذل والإيه والتضحيه. معروف إن أبناء الرجل مثلا هم من يعني أكثر الناس يعني إيه مساعدة له في التحصيل، وقد تكون الزوجة المدبرة العاقلة غير المسرفة سببا في يعني إيه أن يستطيع زوجها أن يوفر ويدخر مالا. فمعروف أن يعني إيه أن قرابات الرجل هم أكثر الناس اشتراكا معه في التحصيل، فكما اشتركوا معه فإنهم يأخذون من ثروته. الأمر الرابع توزيع الثروة، توزيع الثروة، وذلك لتوسيع دائرة الانتفاع به. سبحان الله، ما عندناش مشكلة خالص في الإسلام في مسألة توزيع الثروة دي. الرأسمالية لها نظام فاسد يموت الفقراء ويضيعهم خالص، وممكن الراجل يبقى معاه مليارات ويروح يديها للقطط والكلاب وحديقة الحيوانات وأي حاجة تافهة يخرج ماله كله لهذه الأشياء، لكن عندنا ده سفه، واخد بالك؟ ونقول له وصي لذوي القرابات، سيب الإرث لأهله حتى ينتفعون به بعد هلاكك. وكذلك الشيوعية على النقيض، بتسلب من الناس الأموال، وهي فطرة أن الإنسان عنده حب للتملك، فتسلب منهم هذه الأشياء وتقول لهم الدولة هي أبوك وأمك وكل حاجة عندكم، فادونا كل ما تملكون وإحنا هنأكلكم ونشربكم ونجوزكم وبتاع، ومع ذلك
لم تفلح هذه الطريقة لأنها مصادمة للإيه؟ عندنا التوزيع بيتم بطريقة سلمية خالص، لا فيه معارك ولا فيه ثارات إلا إذا خرج الناس بقى على شرع الله سبحانه وتعالى. يعني ممكن بعض الأبناء الذين لا يعرفون الله سبحانه وتعالى يسيبوا أبوهم ميت ويدوروا تقطيع في بعض السجاجين عشان الحيازة الإرث، أو إن فيه مال سائل وكل واحد عاوز يهجم ياخد شيئا من إيه؟ من هذا المال بغير إيه؟ حقه، ويحرم الإيه؟ الأخر. لكن إذا عرف الناس ربهم فإن الثروة تنتقل بطريقة سلمية، بل هي أقرب إلى العبادة منها إلى إيه؟ إلى مسألة التنازع والخلاف والإيه؟ والشقاق. فتوزيع الثروة وذلك لتوسيع دائرة الانتفاع بها وتعديد مجالات تنميتها، فبدلا من أن تكون الثروة مكدسة في أيدي قليلة وطبقة محدودة، توزع في جهات متعددة وتنتقل إلى أيدي كثيرة تختلف في الحاجة إليها والقدرة على تنميتها من الأزواج والأصول والفروع وسائر الأقارب. يعني كل جيل كده سبحان الله تحس بعد ما عددهم بقى قليل اللي هم متحكمين في الثروة يوم يحصل انهيار هرمي بموت هذا الأصل، يوم زي دمه يتفرق بين القبائل كده، أو ماله بيتفرق بين إيه؟ بين ذوي القربات. يبقى بدل ما كان في إيد راجل واحد ساب 10 من الولد وساب 4 زوجات، واخد بالك، وساب أب وساب أم، كل دول بيأخذوا إيه؟ من الميراث. يبقى المال مثلا ممكن يوصل ل 15 إنسان 20 إنسان حسب ما تركه من الإيه؟ من الوارثين، وبهذه الطريقة التي شرعها الله سبحانه وتعالى. طيب بالنسبة لأركان الإرث، يبقى ده تعريف الإيه؟ الإرث من ناحية اللغة والإيه؟ والإصطلاح والإيه؟ وال يعني الاجتماع بين المعنى، الفرق بين المعنى الإصطلاحي واللغوي، والحكمة من تشريع الإيه؟ الإرث. أما أركان الإرث فهي 3، لا يكون هناك إرث إلا بهذه 3. أولا المورث، الإيه؟ المورث، وهو الميت حقيقة أو الملحق به كالمفقود، اللي القاضي حكم أنه هو خلاص في حكم الميت، مع أنه ممكن يكون إيه؟ عايش. يعني واحد كان في سفينة والسفينة غرقت وطلع مثلا جاله الزهايمر وخلاص ما عادش فاكر اسمه، فقد الذاكرة، ما عادش عارف حاجة، وقعد بقى في البتاع دي لغاية ما إيه؟ ما يموت. فبعد مدة معينة بيحكم القاضي المسلم ان انقطعت الاخبار ويبعثوا لاقرب الجهات اللي هو فقد فيها، فاذا لم يعثر عليه يحكم بايه؟ بوفاته. طب اذا جه بعد كده ده بتبقى مشكلة بقى، ممكن زوجته تبقى تزوجت وانجبت من غيره وماله توزع، نرجع نلم من الورثة لان الرجل ما ماتش وهكذا، فهذا حكم ايه؟ خاص. بتطلق فورا بمجرد ظهور هذا الرجل، واخد بالك انت، تطلق وتعاد اليه ويدفع للرجل الذي تزوجها قيمة الايه؟ المهر. يعني فيبقى اول ركن من اركان الارث اللي هو الايه؟ المورث، وهو الميت حقيقة او ايه؟ او حكما كالمفقود. الركن الثاني الوارث، وهو المستحق للإرث، حين موت المورث من الأحياء حقيقة أو الملحق بهم كالمفقود والإيه؟ والحمل. فمعروف دلوقتي إن الحمل ده لسه لم يظهر إلى عالم الشهادة، وإنما هو لازال في إيه؟ في رحم أمه، ومع ذلك يحكم له بإيه؟ بحياته، يحكم له إيه؟ بحياته. وطبعا الوسائل الحديثة الآن من الأشعة والتحليلات وغيرها تساعد في تبين حياة الجنين من إيه؟ من عدمه. الركن الثالث الحق الموروث، وهو الإيه؟ وهو التركة التي تركها الإنسان، إما أموال سائلة وإما بيوت وإما أراضي وإما مصانع، أي نشاط يعني إيه؟ من الأنشطة التي يقدرها الناس بمال، هذا كله يدخل في الإيه؟ في التركة. فديت أركان الإيه؟ الإرث 3، أركان الإرث ثلاثة يا أخوانا، أول حاجة المورث، ثاني حاجة الوارث، ثالث حاجة التركة اللي هو المال الموروث. أما شروط الإرث فالشرط الأول موت المورث، عشان يبقى إرث لازم المورث ده يموت. فممكن هذه الكلمة أيضا يطلق عليها المورث بكسر الراء، فلا بد من تحقق موته بمشاهدة. واخد بالك انت يعني ايه؟ ان مثلا يرى هذا الانسان قد مات، او شهادة عدلين. واخد بالك لو مات في مكان غريب مثلا يجزئ في الحكم بوفاته عند القاضي ان اثنين من العدول يشهد انه قد هلك في هذا المكان الفلاني، او استفاضة. واخد بالك الناس المشهورة مثلا البلد كلها بتتكلم ان فلان مات النهارده، خلاص الاستفاضة دي تغني عن اقامة الشهود، لان الناس كلها بتتكلم ان فلان مات. بس احيانا طبعا وسائل الاعلام ممكن تضحك على الناس، فلان مات وبعدين تفاجئ انه ما ماتش والدنيا كلها ترجت ان فلان مات. فمثلا واحد كان عاوز يعمل فصل في الجماعة المحبين لعمرو دياب، فنشر على الانترنت انه مات في حادث اليم والدنيا كلها ترجت وبتاع، وتبين ان في الاخر ان هذا الامر شائعة وليس له نصيب من الصف. فدي استفاضة لكنها فاسدة لا ينبني عليها العمل، انما الاستفاضة المقصودة اللي هي تكون قائمة على حقيقة. او الحاقه حكما كالمفقود إذا غلب على الظن موته، أو تقديرا كالجنين إذا سقط ميتا بسبب أو ميتا بسبب الجناية على أمه. يعني واحدة بتشتكي مع واحدة وهي حامل، قامت قامت خبطها في بطنها، أم نزل الجنين ميت، فإنه يجب فيه غرة شرعا. يبقى المرأة الضاربة ديت عليها غرة عبد أو أمة. طب يقول لك الوقت اللي ما فيش إماء ولا عبيد يبقى عليه دية الأمة أو العبد، ومعروف ان دية الأمة أو العبد على النصف من الحر، على النصف من الحر. طب دية الحر قد ايه؟ احنا خدنا الديات ولا ما خدناهاش؟ ها خدناها لسه ما خدناهاش. طيب دية الحر 100 ناقة، 100 ناقة تقدر بسعر اليوم، ويبقى نصفها هو ده الواجب دفعه من المرأة الضاربة لمن لمن نزل جنينها. ويقدر حيا عرض له الموت لتورث عنه تلك تلك الغرة. يعني نقول كأن الولد ده لسه ما ماتشي، ونشوف مين اللي هيرثه بقى. أمه مثلا لها كام؟ لو له أب، لو له مالوش أب يبقى له إخوات، له جد، وهكذا نشوف ورثته ونوزع عليهم هذا المال الخاص بديته. أما الشرط الثاني، يبقى الشرط الأول موت المورث أو المورث. الشرط الثاني حياة الوارث حين موت المورث. لازم أنت عشان يثبت لك الإرث من مورثك أن تثبت لك الحياة بعد مماته ولو للحظة واحدة. ولذلك لما بيموت ناس في حادثة مثلا مرة واحدة بنتكئ على تقارير الطب الشرعي، أن يقول ده مثلا توفي في الساعة 11 وده 11 ودقيقة وده 11 ودقيقة ونص، يبقى عشان نعرف مين اللي هيرث مين. فإذا ماتوا جميعا ولم نعرف في الحالة دي لا نستطيع بأي حال من الأحوال توزيع هذا الإرث، لازم يتبين مين المتقدم ومين المتأخر. فلا بد من تحقق حياته بمشاهدة أو بشهادة عدلين أو استفاضة، أو إلحاقه بالأحياء حكما كالمفقود. أو تقديرا كالحمل إذا انفصل حيا حياة مستقرة في وقت يظهر فيه وجوده في الإيه؟ في الرحم. يعني هو لسه يذوب نطفة وبدأت تتخلق شيئا يسيرا، هذا يحكم له بالحياة رغم أنه إيه؟ مش موجود لكنها حياة منتظرة. طيب، ودليل هذا الشرط قوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما إيه؟ مما ترك. طب إيه وجه الاستدلال من الآية يا أخوانا؟ وجه الاستدلال أن الله تعالى ذكر استحقاق الإرث باللام الدالة على الإيه؟ على التملك. واخد بالك؟ الدالة إيه؟ يقول لك ده ملكي، واخد بالك؟ هذا لي، واخد بالك؟ فهذه لام الإيه؟ الملكية والتملك. والتملك لا يكون إلا لحي، والتملك لا يكون إلا حي. عشان كده الجهل اللي بيروحهم يحطهم في صناديق النزور ويقول لك عشان البدو وعشان الحسين وبتاع، دول أموات غير أحياء وما يشعرون أيان إيه، لا يستطيعون تملك هذه الأشياء، لأن خلاص ودعوا الدنيا والتملك وهم في إيه؟ في علم الله سبحانه وتعالى وفي دار الحق. الشرط الثالث العلم بمقتضى التوارث من قرابة أو نكاح أو ولاء، واخد بالك؟ وسيأتي معنا الكلام على هذا الشرط في أسباب الميراث. ودليل هذا الشرط قوله صلى الله عليه وسلم ورجل قضى على جهل فهو في الإيه؟ في النار. وجه الاستدلال بالحديث أنه حكم على من قضى على جهل بالإيه؟ بالنار، وذلك دليل على اشتراط العلم بالحكم حتى يوقع موقعه. ما ينفعش واحد ما بيعرفش في الإرث يخوض في توريث الناس، أقول لهم والله أنا رأيي أن المسألة دي تمشي كده، أو يعني شكلها ممكن تيجي كده، لا ده غلط، ده يضر غاية الضرر. ومهما كانت نيته سليمة بقى ومخلص مش عاوز يظلم لحد، فإنه في النار يعذب لكونه قضى عن إيه؟ عن على جهل، قضى على إيه؟ على جهل. أما أسباب الميراث، السبب في اللغة هو ما يتوصل به إلى إيه؟ إلى غيره، وهو إما حسي كالحبل، ومنه قوله تعالى فليمدد بسبب إلى الإيه؟ إلى السماء. فالسبب هنا في الآية بمعنى الإيه؟ الحبل، إن هو إيه؟ يطلع إيه؟ يمد حبل إلى السماء ويصعد إيه؟ إيه؟ إليها. وإما أن يكون السبب معنويا كالعلم الموصل بإذن الله إلى الخير، ومنه قوله تعالى وآتيناه من كل شيء إيه؟ سببا. ده سبب العلم، أن ربنا سبحانه وتعالى أعطى لذو القرنين أسبابا من العلم استطاع بها أن يملك ما على الأرض في زمانهم. قال ابن عباس علما يتسبب به إلى ما لا يريد. أما السبب في اصطلاح العلماء فهو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، ويعني تعريفاتها يبقى فيها نوع من الصواب، فاحنا نكتفي بهذا التعريف. أما الأسباب فهي ثلاثة، أسباب الميراث ثلاث. يقول صاحب الرحبية عليه رحمة الله أسباب ميراث الورى ثلاث، أسباب ميراث الورى إيه؟ ثلاث. كل يفيد ربه الوراثة، كل يفيد ربه أي صاحبه الإيه؟ الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب. فالنكاح اللي هو الزوجية، والولاء اللي هو العتق، والنسب اللي هي القرابة. النسب اللي هي القرابة بقى، ده ابني، ده أخويا، ده أبويا، ده أمي، وهكذا، دي كلها إيه؟ أنساب. يبقى أسباب ميراث الورى إيه؟ ثلاث. كل يفيد ربه الوراث، وهي نكاح وولاء ونسب، ما إيه؟ ما بعدهن للمواريث سبب، ما فيه سبب رابع ليه؟ للمواريث. يبقى دول الثلاث أسباب اللي على أساسهم بيكون الإنسان إيه؟ وارث وله حق في الإيه؟ في الميراث. أما بالنسبة للأمر الأول، السبب الأول اللي هو النكاح، يكفي في النكاح عقد الزوجية الصحيح. يعني إيه عقد الزوجية الصحيح؟ اللي استكمل الشروط، وشروط النكاح الصحيح عند العلماء كم؟ هتقولوا ما خدناش كتاب النكاح؟ ها؟ هن؟ شروط النكاح أولا إيه؟ الإيه؟ الولي والإيجاب والإيه؟ والقبول وشهادة إيه؟ رجلين عدلين. يبقى هذه هي الشروط الصحيحة للإيه؟ للنكاح الصحيح. فهذا عقد الزوجية الصحيح يرث به الزوج من زوجته والزوجة من زوجها، وهذا يكون بمجرد العقد، يعني بمجرد كتب الكتاب يرث المرأة الزوج إذا ماتت قبل الدخول، وترث المرأة من عقد عليها ولو لم يتم بها الدخول. يبقى العقد هو اللي عليه الاعتبار في مسألة إيه؟ في مسألة الإرث. طبعا بعد الدخول بيبقى أولى وإيه؟ وأولى، لكن قبل الدخول يرثها وترثه إذا مات إيه؟ أحدهما. وهذا لعموم قول الله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم. ولكم نصف ما ترك إيه؟ أزواجكم. وإحنا قلنا في كتاب النكاح إن في أشياء بيستوي فيها العقد والدخول، وأشياء بتختلف حكمها العقد عن إيه؟ عن الدخول. فمما يستوي به قبل الدخول وبعده مسألة الإيه؟ المواريث. وحديث ابن مسعود أنه قضى في امرأة توفي عنها زوجها ولم يدخل بها أن لها الميراث، أن لها الإيه؟ الميراث. فشهد معقل ابن سنان الأشجعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق بمثل ما قضى به عبد الله ابن مسعود، ففرح عبد الله بذلك فرحا عظيما، لأنه كان يجي يقولوا له، يقول لهم أمهلوني، ما عندوش نص، لم يشهد هذه الواقعة ولم يعرف، فاجتهد عبد الله ابن مسعود ان هو يحكم ايه؟ يحكم ايه في هذه القضية. فلما حكم جاء رجل صحابي اخر فشهد ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بمثل ما قضى به عبد الله ابن مسعود، ففرح عبد الله ابن مسعود فرحا ايه. فهذا الحديث ايه؟ نص في ان الرجل اذا مات قبل ان يدخل بالمرأة انها ايه؟ انها ترث منه، وانه ايه؟ يرثها ان كانت هي الميتة. إذن المقصود بالنكاح يعني بالنكاح هو النكاح الصحيح، فلا يدخل فيه النكاح الذي فيه شبهة الطياء. يبقى إذن المقصود بالنكاح هو الإيه؟ النكاح الصحيح، فلا يدخل فيه النكاح الذي فيه شبهة أو إيه؟ أو نكاحا محرما. وتبطل سببية الإرث بالنكاح بأمور، منها طلاق بائن مطلقا وسواء انتهت العدة أم لا. طلاق البائن اللي هو الإيه؟ المطلق، أي المكمل للثلاث. فالرجل إذا طلق امرأته فبت طلاقها، يعني أكمل لها الثلاث، ثم بعد أن انتهى من ذلك واخد بالك مات هذا الرجل، فإنها لا ترثه في هذه الحالة واخد بالك، لأنها أصبحت ليست إيه بزوج. لكن العلماء بيقولوا في حاجة اسمها طلاق الفار زي ما مر علينا، فكان عثمان رضي الله تعالى عنه وبعض الصحابة يورثونها على رغم أن فيه معاقبة له بضد قصده إذا علموا أنه ما طلقها إلا ليحرمها من الإرث، إلا ليحرمها إيه؟ يعني ما كانلوش رغبة في الطلاق، لكن عياله مثلا كان له زوجة أولى ومعها عيال كبار، وبعدين لما العيال كلها اتجوزت نجوزك يا أبا جوزوني فجوزوه، فالست عايشة معاه، يوم يجي لما يحسوا بقى أنه خلاص هتروح عليه الروحة قالوا بقى طلق بقى ما تخليش الست دي زحمه، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فكنتوا قاعدين تجروا في الأرض وسايبين الراجل وهي اللي تقيمه وتنيمه، وقد يكون صاحب مرض وتوديه الحمام وتجيبه وتوديه للدكاترة وتديه العلاج وتقوم على شأنه، فليس من البر ولا الإنصاف أن تضيع مثل هذه المرأة، فيبقى ده حرام. والعلماء يعطونها نصيبها في الإرث حتى لو طلق هذا الرجل على فراش الموت ثلاثة تطليقات ليحرمها من الإرث. طيب الأمر الثاني الطلاق الرجعي بشرط انتهاء العدة، أما قبل انتهائها فلا. معروف ان طالما العدة باقية فإن الزوجية باقية مع إقراف التنفيذ حتى يراجع عليه الرجل، فإن انتهت العدة انقطعت الزوجية. فإذا طلق الرجل امرأته لأول مرة أو لثاني مرة فهي تعتد، فلو مات أثناء عدة المرأة فإنها ترث. طب لو هي ماتت وهي في العدة هو يرثها برضه، ذلك يعني هي ترثه وهو يرثه. أما إذا انتهت العدة فلا إرث لا له ولا ولا لها إذا مات أحدهم. الأمر الثالث الذي تبطل به سببية الإرث بالنكاح الفسخ، الفسخ، وهذا على قول كثير من العلماء، ومثله الخلع، ليه؟ لأن الخلع ده إما طلاق على مال، وإما بعض العلماء يعتبرونه فسخ، يعني لا يدخل في عدد الطلقات التي يملكها الرجل على على المرأة، لأنها افتدت نفسها بمال. فإذا فسخ النكاح فإنه في هذه الحالة على رأي كثير من العلماء لا توارث من أحد الطرفين لصاحبه بسبب عقدة النكاح. السبب الثاني من أسباب النكاح، من أسباب الإرث بعد النكاح الولاء، الولاء لحديث إنما الولاء لمن أعتق. والسبب الثالث النسب، الولاء ان واحد بيعتق عبد او امه فيقول له انت حر لوجه الله او انت حرة لوجه الله، فبيبقى هو هذا العبد مولى فلان، يقولون مولى شيبة، مولى سعد، مولى بني امية وهكذا، فهم يرثونه دون اقاربه. خد بالك دول الوالد ده وعصبته هم عصبة هذا العبد. يرث ابن عمر واولاد ابن عمر، دول عصبة نافع. ماشي. اما النسب وهو السبب الثالث من اسباب الارث فجهاته ثلاثة، جهة الاصول، وهم من ينتمي إليهم الشخص من الآباء والأمهات والأجداد والإيه والجدات. يبقى دول كلهم إيه أصول، دول كلهم أصول. آباء الرجل وإن علوا يبقى جد وجد جد وجد جد وإنت طالع كده على طول، دول كلهم إيه أصول. ومن ناحية الأخرى اللي إيه الأمهات، واخد بالك، وأم الأم وهكذا وإنت ماشي، والأجداد والجدات، دول اسمها جهة الإيه الأصول، دول جهة الإيه الأصول، لأنهم كانوا السبب بعد الله عز وجل في وجود هذا الإيه الشخص. الجهة الثانية يعني جهة الأصول دي مثلا زي إيه إخوانا، زي جذر الشجرة كده، في شجرة ينفع تقف من غير جذور؟ لا. فدول هم إنما قامت وشبت هذه الشجرة من جراء هذا الجذر الذي يمدها بالحياة، الذي يمدها إيه بيجيب من الأرض ويطلع فوق عشان الشجرة تكبر وإيه وتورق وتثمر وتزهر. يبقى دي جهة الإيه الأصول، ولذلك الجذر بيسمى إيه أصل، يسمى إيه أصل. طيب الجهة الثانية جهة الفروع، جهة الإيه الفروع، وهم من ينتمون إلى الشخص من الأولاد وأولاد الأولاد وهكذا وإن إيه وإن نزلوا. يعني ممكن يبقى ابن الرجل ابن 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 ابنه، ده ايه يبقى ابن لهذا الرجل، اذا فقدت المراحل اللي قبله يبقى ده ابنه يرثه ويبقى من اهل الايه العصبة. والجهة الثالثة بتسمى جهة الحواشي، جهة الايه الحواشي، وهم من ينتمون الى ابوي الشخص واجداده من الاخوة وأولادهم والأعمام وإيه وأولادهم، دي اسمها جهة الإيه الحواش. يبقى الإخوة وأبناء الإخوة وإن نزل، واخد بالك، والأعمام اللي هم بقى بيلتقوا مع أبيه في إيه في جده، دي جهة إيه حواشي برضو، ها إيه، وأولاد العمومة وإن نزل، كل دي اسمها إيه حواش. يبقى إخوة الرجل وأبناء إخوته وأعمامه وأبناء عمومته، هذه الجهة تسمى جهة الحواش. يبقى احنا عندنا القرابة بالنسب على ثلاثة ايه جهات، الجهة الأولى جهة الأصول، والجهة الثانية جهة الفروع، والجهة الثالثة الحواش. طيب أما بالنسبة لموانع الإرث بقى، يبقى احنا قلنا شروط الإرث وأسبابه وإيه، ونريد أن نذكر موانع الإرث، لأن ممكن يبقى قام بالشخص سبب للإرث ولكن هذا السبب يتعطل لأن فيه مانع بإيه لا يجعل هذا السبب يعمل. فيقول في الرحبية: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. يبقى دول ايه دول موانع الايه الارث، موانع الارث الرق والقتل واختلاف ايه واختلاف الدين. هذه الموانع الثلاثة اذا قامت برجل ها او بامرأة او قام بهما واحد منهما فانه وان قام سبب للإرث فهذا المانع يمنعه من الايه من الميراث، هذا المانع يمنعه ايه من الميراث. بالنسبة للمسألة الأولى، المنع الأول الرق، وهو عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب كفر بالله تعالى، وهذا إذا كان قد سبي أو أخذ غنيمة من الكفار كالمسلمين لما بيقتلوا أهل الكفر فبيأسروا الزرية ويأخذونها إيه يعني إيه يعني تدخل في الرق، تباع بعد ذلك وإيه وتشترى. ويمكن لهذا الرقيق أن يولد لأبوين، واخد بالك، أرقاء، يعني الرجل العبد لما بيكون عند إنسان ويخلف أولاد العبد دول بيبقوا إيه عبيد برضه لأنهم يتبعون إيه أباه، طيب الدليل على هذا الأمر ليه الرق دلوقتي مانع من موانع الإرث؟ الإجماع. والإجماع حجة شرعية، فإنه لا خلاف في أن الرقيق لا يرث ولا إيه ولا يورث، يعني إيه لا يورث لورثته اللي هم إيه أبناؤه، واخد بالك؟ إذا كانوا إيه إذا كانوا رقيقا، لأن إحنا قلنا اللي بيرث العبد إيه سيده، واخد بالك؟ حتى لو أعتق المولاه برضه هو اللي بيرث، فإنه لا خلاف في أن الرقيق لا يرث ولا يورث، وذلك لأن الإرث يقتضي التمليك والرقيق لا ملك له، وما يملكه إيه لسيده. والمثل المشهور العبد وما ملكت يده إيه لسيده. المانع الثاني القتل، وهو إزهاق الروح، والمراد هو القتل المضمون، وهو ما أوجب قصاصا أو كفارة أو دية، وهو العمد وشبهه وما جرى مجراه. يعني مش مطلق القتل يمنع الوارث من إيه من مورث، إنما إذا قتل عامدا أو شبه عامد ده اللي يمنع من الإيه إيه من أن يرث من إيه من قتله. ولا خلاف في قتل العمد اللي يقتل مورثه، يعني واحد بقى أبوه كبير في السن وصاحبنا الظروف مظلمة معاه، يقول لك أنت بقى خلاص بقى أنت شفت دنياتك يوم رايح دابح الرجل، واخد بالك؟ عشان ياخد لا، الشرع يمنعه من ذلك. فالقتل العمد بلا خلاف أن القاتل لا يرث من مورثه. ما هو مانع، ما احنا بنقول مانع يعني ما يرش، رغم انه ابنه من صلبه ما يرش. وكثير من العلماء اختلفوا في شبه العم، يعني ايه بعضهم قال ان هو ايه يرث، وبعضهم قال ايه لا، ولكن اكثرهم على عدم الارث. والخطأ ليس بمانع عند كثير من اهل العلم، يعني لو قتل الوارث مورثه خطأ فإنه إيه؟ فإنه يرثه. يعني مثلا بيدخل العربية الجراج ووالده أو والدته موجودة وهو مش شايف، فدس عليها بالعربية مات أو مات، واخد بالك؟ ده خطأ، واخد بالك؟ هو إيه لا يقصد، وبذلك يقع إيه هذا الأمر، فلا يكون مانعا من الإرث، بل يرث الوارث مورثه إذا قتله على سبيل الخطأ. فالمانع الثاني من موانع الإرث هو القتل، والدليل قوله عليه الصلاة والسلام ليس للقاتل شيء أي من الميراث. وأيضا أنه يعامل بضد قصده، أنه يعامل إيه بضد قصده. وقد استقرت القاعدة الشرعية بأن من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب به بحرمانه، فهو يعاقب بجنس عمله. هذا أيضا مما استدل به على منع الإيه القاتل من الإرث. الأمر الثالث عدم توريث القاتل من مورثه سدا للزريعة، سدا للإيه للزريعة. ولو فتح هذا الباب، يعني لو كان القاتل بيرث مورثه إذا قتله ليه لسارع كثير من الوارثين ليه لقتل مورثيهم استعجالا للحصول على ليه على المال. لكن لما يعرف ان هو لو قتل مش هيرث في الحالة دي، حتى لو كان القتل عنده سهل لن يرث، ابقاء على انه ايه يرث اذا مات، يعني ايه من غير قتل. احنا بنتكلم في الارث مالنا ومال الموضوع ده عم الشيخ. الثالث المانع الثالث اختلاف الدين، اختلاف الايه الدين، والمراد به أن يكون دين الوارث غير دين المورث، ويكون أحدهما مسلما والآخر كافرا. ليه؟ أحدهما مسلما والآخر كافرا، وقد يكون نصرانيا والآخر يهوديا كما سيأتي تفصيل لهذا الأمر. الدليل على أن اختلاف الدين مؤثر في عدم الإرث قوله عليه الصلاة والسلام: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا توارث بين أهل ملتين، لا توارث بين أهل ملتين. فهذا الأمر يمنع من الإرث أن يختلف دين المورث عن دين الموروث. نعم.
لا، لو كان أبوه وترك بنيه ابنه ما يخش.
هنقوله. قال في المغني الإمام ابن قدامة، قال في المغني: أجمع أهل العلم على أن الكافر لا يرث المسلم، وقال جمهور الصحابة والفقهاء: لا يرث المسلم الكافر. يبقى إجماع أن الكافر لا يرث ليه المسلم، يعني لو ابن ارتد عن الإسلام لا يرث أباه ليه المسلم. وقال جمهور الصحابة من والفقهاء بأن لا يرث المسلم الكافر أيضا، ده جمهور العلماء. ويروى هذا عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي خلفاء الراشدين الأربعة، وأسامة بن زيد، وجابر بن عبد الله رضي الله عنه، وبه قال طائفة من العلماء. وروي عن معاذ ومعاوية أنهم ورثوا المسلم من الكافر، أنهم ورثوا المسلم من الكافر، ولم يورثوا الكافر من من المسلم. وحكي هذا عن محمد بن الحنفية وعلي بن الحسين وسعيد بن المسيب ومسروق وعبد الله بن معقل وشعبي والنخعي ويحيى بن يعمر وإسحاق، وليس بموثوق به عنهم. دي عبارة الإمام ابن قتادة، يعني طريق الوصول لصحة الكلام عنهم ليست جازمة ولا قوية. فإن أحمد قال، اللي هو الإمام أحمد بن حنبل: ليس بين الناس اختلاف في أن المسلم لا يرث الكافر، ليس بين الناس اختلاف في أن المسلم لا يرث الكافر، وبالإجماع أن الكافر لا يرث المسلم. فالراجح هو قول جمهور العلماء، واخد بالك، المسألة الأولى فيها إجماع أن الكافر لا يرث المسلم، والصحيح أن المسلم أيضا لا يرث الكافر. طيب، لا، حتى لو مش حرام، المانع اختلاف الدين هنا مانع، اختلاف الدين مانع. ها؟ مستفيد ازاي دلوقتي؟
لا يعني اما كنت اب اللي هو الكافر كان
لا، ما هو عشان جاي من هذا الطريق، واخد بالك، وقد قطع الله عز وجل الموالاة بين الأبناء والآباء أو العكس، إذا يعني إذا كانوا على ملة غير ملة الإسلام. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما قيل له يعني أين تنزل غدا، واخد بالك، في خيف بني كنانة، قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو در؟ عقيل ابن أبي طالب ده هو اللي كان ما أسلمش، فهو اللي ورث أبو طالب حمزة علي بن أبي طالب وجعفر بن أبي طالب أسلمهم، وعقيل هو اللي ما كانش أسلم، فهو نزل بقى إيه هو اللي ورث أبو طالب عشان هو كان على ملته، وباع بقى الدور وباع اللي كل ما تركه إيه أبو طالب. المسألة الثانية في هذا الأمر في توارث أهل الملل من غير المسلمين بعضهم من بعض، فاتفق العلماء على أن أهل الملة الواحدة يرث بعضهم بعضا، يرث بعضهم إيه بعضا، واختلفوا في التوارث بين أهل ملتين على أقوال. أولا، أكثر أهل العلم على أن الكفار إذا اختلفت مللهم فلا توارث بينهم، ولكنهم اختلفوا في تحديد الملل، فمنهم من جعل اليهودية مل والنصرانية مل وسائر من لا كتاب له ملة إيه واحد، ومنهم من لم يرتضي جعل سائر من لا كتاب له ملة واحد، قال بل هم ملل إيه مختلف بتوع بوزة وبتوع كذا، دول كل ملة يبقى إيه لها يعني ما يخصها. وذهبت طائفة من العلماء إلى أن الكفر ملة واحدة، فذلك يرث بعضهم بعضا لا فرق بين يهودي ولا نصراني وغير ذلك. طب قالوا طب ما احنا عندنا قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعني ايه لا توارث بين اهل ملتين، قالوا يقصدوا ان ملة منهم هي الاسلام والاخرى تكون ايه ملة كفرية، يبقى واحدة من ملتين ايه هي الاسلام والتانية ايه كفرية. اما الكفار فلا شك انهم ايه الكفر كلهم ملة واحدة، وان كان هذا يهودي وهذا نصراني وهذا مجوسي وهذا هندوسي وهذا بوذي كله ايه زي بعض. طيب يبقى دول الايه الثلاث اسباب للايه او الموانع للايه الارث. اما انواع الارث فالارث نوعان، الارث ايه نوعان، الارث بالفرض هذا هو النوع الاول، والثاني الارث بالايه بالتعصيب، الارث بالايه بالتعصيب. قال في الرحبية: واعلم بأن الإرث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسم. ما عندناش حاجة في المواريث بتخرج عن النوعين دول، إما بيرث بالفرض وإما بيرث بالإيه بالتعصيب، وقد يجتمع في حق شخص واحد الإيه الفرض والإيه والتعصيب كمثال. أما الفرض الإرث بالفرض، فالفرض في اللغة يطلق على معاني منها الحز ومنها القطع ومنها الإيه التقدير، ومنها الإيه التقدير. أما الفرض في اصطلاح العلماء علماء المواريث فهو نصيب مقدر شرعا، نصيب إيه مقدر شرعا لوارث مخصوص، لوارث إيه مخصوص، لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول، لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالإيه بالعول. نصيب مقدر خرج بهذا القيد التعصيب، لأن اللي بيرث بالعصبة ممكن يحوز كل المال أو بيحوز كل المال بعد أصحاب الفروض، فيبقى ملوش نصيب إيه مقدر، ملوش نصيب إيه مقدر، ماشي؟ يبقى خرج بقولهم نصيب مقدر صاحب الإيه العصب. وشرعا كلمة شرعا يبقى نصيب مقدر إيه شرعا، شرعا خرج بهذا القيد الوصية، فإن تقديرها من الموصي وليس من الشارع. هذلك ممكن يبقى يتبرع بخمسة في المية، عشرة في المية، بالسدس، بالثلث، لكن الصواب ألا يزيد على الإيه على الثلث في الوصية. لوارث هذا قيد أيضا، فخرج بهذا القيد الزكاة، فإنها تدفع لغير الوارث. خد بالك انما تدفع للايه؟ للمستحقين الذين لهم سهم في الايه؟ في الزكاة. لا يزيد الا بالرد وهو نقص في السهام وزيادة في الانصباء. يعني السهام فيها نقص والمال بقيت فيه ايه؟ يعني بقية، فبيعود على من ورث بالايه؟ بالرد. نرجع نديلهم ايه؟ الباقي تاني مرة اخرى. ولا ينقص الا بالعون. العكس بقى، السهام زادت عن الواحد الصحيح، زادت عن الواحد الصحيح، بقت واحد مثلا واثنين من عشر، خمسة من عشر، واحد وربع، واحد ونص، واحنا هي التركة واحد صحيح، التركة ايه؟ واحد صحيح. فجينا نبص لقينا عندنا واحد ونص، دول اصحاب الفضل. نعمل ايه في المشكلة دي؟ نرجع بقى بالنقص اللي هو بيسمى العود، نرجع نظبط تاني على نشيل من كل واحد على قد اللي خده، بحيث ان يستووا في الاخر طالما هم اصحاب فروض، يعني ايه؟ يعود عليهم النقص كل بحسب ايه؟ حصته، زي الغرماء كده يعني. اما عدد الفروض الواردة في كتاب الله سبحانه وتعالى، فالفروض الواردة في كتاب الله ستة، وهي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. إما أن تبدأ بالصغير فتقول سدس وضعفه، يبقى إيه؟ ثلث. وضعف ضعفه اللي هو السدس يبقى إيه؟ يبقى ثلثان. وتعود فتقول ثمن وضعفه اللي هو الربع وضعف ضعفه اللي هو الايه؟ النصف. ولو بدأت بالكبير هتقول ثلثان ونصفه اللي هو ثلث ونصفه اللي هو ايه؟ السدس. وهكذا في الايه؟ في الاخر. قال في الرحبية: فالفرض في نص الكتاب ستة. فالفرض في نص الكتاب ايه؟ ستة. لا فرض في الإرث سواها البتة. مفيش حد بيخرج على في الفروض على الستة دولي، واخد بالك؟ فالفرض في نص الكتاب ايه؟ ستة. لا فرض في الإرث سواها البتة. نصف وربع ثم نصف الربع والثلث والسدس بنص الشرع، والثلثان واهما التمام، فاحفظ فكل حافظ إمام. يبقى دول ايه؟ دول الفروض الستة في كتاب الله سبحانه وتعالى: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والايه؟ صعبة دي يا اخوانا؟ طيب جميل، فاهمين لغاية هنا؟ لما الدماغ بقى تبدأ تسرح تقول انه عشان نوقف. طيب، وهناك فرض ثبت بالاجتهاد عند جمهور الفرضيين، هم الجماعة المشتغلين بعلم الايه؟ الفرائض، اللي هو علم المواريث، وهو ثلث الباقي للأم. واخد بالك؟ ثلث الباقي للايه؟ للأم، في إحدى العمريتين نسبة إلى عمر، كما سيأتي معنا، كما سيأتي معنا، وهي زوج وأب وأم، أو زوجة وأب وإيه؟ وأم. فالأم في الحالتين بتاخذ ثلث الايه؟ الباقي، ثلث الباقي، ولا تأخذ الثلث اللي هو أصلا نصيبها لأنها استوفت الشروط هنا، حتى لا تساوي الأب أو تزيد عليه في إيه؟ في مسألة الزوج. طيب، وكذا للجد مع الإخوة في بعض أحواله، على من يقول بتوريث الإخوة مع الإيه؟ مع الجد. لكن الخلاصة إن الفرض في نص القرآن إيه؟ ستة، اللي إحنا إيه؟ قلناها: سدس وثلث وثلثان وإيه؟ وثمن وربع وإيه؟ ونصف. أما الإرث بالتعصيب، فالتعصيب في اللغة مصدر عصب يعصب تعصيبا، وهو مشتق من العصب، مشتق من إيه؟ من العصب، وهو الشد والتقوية والإحاطة. ومنه قيل للعمائم عصائب لإحاطتها بالرأس وإيه؟ وشدها. ما يكون واحد عنده سؤال لك عصب لدماغي، يعني شده تاخد بالك؟ فعشان دول من أقارب الرجل يشدونه ويؤذرونه ويؤذرونه فسموا بالإيه؟ بالعصبة. سموا بالإيه؟ بالعصب. أما التعصيب في الاصطلاح فهو الإرث بلا تقدير. يبقى صاحب الفرض بيرث بتقدير ولا بغير تقدير؟ ها؟ بتقدير، صح ولا لا؟ إما أنه هو بياخد الربع أو النصف أو السدس أو السدس أو هكذا بتقدير. أما صاحب التعصيب فده بيرث بلا إيه؟ بس لازم أهل الفروض ياخدوا فروضهم الأول وبعدين نشوف الإيه؟ العصبات. طيب، يقول الإمام البغوي عليه رحمة الله في تفسيره: ثم الورثة على ثلاثة أقسام، منهم من يرث بالفرض، ومنهم من يرث بالتعصيب، ومنهم من يرث بهما جميعا، أي بالفرض والإيه؟ والتعصيب. عندنا الورثة لهم إيه؟ ثلاث حالات. الحالة الأولى أنه يرث بالفرض فقط، الحالة الثانية أنه يرث بالتعصيب فقط، الحالة الثالثة أنه يجمع بين الفرض والإيه؟ والتعصيب. فمن يرث بالنكاح الزوج والزوجة لا يرث إلا بالفرض. اللي بيرث بالنكاح بسبب النكاح لا يرث إلا بالفرض، يعني الزوج والزوجة ما لهمش دخل في العصبات خالص. تمام كده؟ دول من أصحاب الإيه؟ الفروض. الزوجة ممكن يبقى لها التمن أو الإيه؟ أو الربع، ولو أربع زوجات هم في الربع وهم في الإيه؟ في التمن. طيب، ومن يرث بالولاء لا يرث إلا بالتعصيب. لا يرث إلا بالإيه؟ يعني نصيبه غير مقدر، فإن ما كانش فيه حد من أهل الفرائض هو يحوز المال إيه؟ كل. طيب، أما من يرث بالقرابة، القرابة اللي احنا قلنا بقى القرابة دي ممكن تبقى ايه؟ ممكن تبقى أبوة أو ايه؟ أو بنوة أو حواشي، مش كده؟ فاكرين ولا نسينا؟ اللي هو أصول وفروع وايه؟ وحواشي. القرابة دي بقى منهم من يرث بالتعصيب، مثل ماذا؟ مثل البنين، واخد بالك؟ والإخوة والأعمام وبنيهم، خد بالك؟ أما من يرث بالقرابة فمنهم من يرث بالفرض كالبنات والأخوات والأمهات والجدات وأولاد الإيه؟ الأم. ومنهم من يرث بالإيه؟ بالتعصيب كالبنين والإخوة والأعمام وبنيهم، أي بني الإخوة وبني الإيه؟ الأعمام. ماشي؟ ومنهم من يرث بهما، هنا عايز على ايه؟ الفرض والتعصيب، الله ينور عليكم. ومنهم من يرث بهما كالأب يرث بالتعصيب إذا لم يكن للميت ولد، يعني لو ابن مات ولم يترك إلا أب، أم ميته، ملوش أولاد، ملوش زوجة، ملوش إخوة، واخد بالك؟ حتى لو له إخوة، واخد بالك؟ الأب هياخد كل المال، ده يبقى اسمه إرث بإيه؟ بالتعصيب. ما احنا قلنا بلا تقدير أول، ها؟ بالتعصيب، ها؟ ما بيرش في الحالة دي بالإيه؟ بالفرض. طيب، فإن كان للميت ابن يرث الأب بالفرض اللي هو الايه؟ السدس. وإن كان للميت بنت فيرث الأب السدس بالفرض ويأخذ الباقي بعد نصيب البنت بالتعصيب. يعني لو مات ميت وترك بنتا وإيه؟ وأب، فالبنت الأب هياخد السدس فرضا، تمام؟ والبنت هتاخد النصف ايه؟ فرضا، والأب يرجع ياخد باقي التركة بالايه؟ بالتعصيب، اللي هي هتبقى تلت ايه؟ التركة، كل الباقي. ماشي. يبقى ده الأب دي في الحالة ورث بالإيه؟ بالفرض والإيه؟ تقصد في حالة إذا ترك الميت فرعا أنثى. نعم.
هو بيأخذ بالفرض البداء وبعد كده
بتعصيب إرثه
ورث؟ أه. البداء بتعصيب؟
لا. اوعى تقول إن هو خد إرثه بالتعصيب يبقى خطأ. هو مش احنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحقوا الفرائض بأهلها؟ ماشي. فالفرائض هنا دلوقتي لازم تبص على اصحاب الفرائض الاول. الاب طالما فيه فرع وارث ذكر او انثى ياخد ايه؟ السدس. لأبويه لكل واحد منهما السدس ما ترى ان كان له ايه؟ حافظ الآية انت عم الشيخ احمد. ان كان له ولا يبقى ياخد فرضه بالايه؟ بفرض السدس طالما في فرع وارث للايه؟ للميت. واعطينا البنت حقها اللي هو الايه؟ وان كانت واحده فلها النصف. ويرجع الاب بقى هو اولى رجل ذكر موجود الحق الفرائض باهلها فما بقى فلاولى رجل ذكر. وهو الاسد هنا مفيش قدامه حد ينزعه فهيقش اللي باقي. ماشي. يبقى الاب هنا ورث بالايه؟ بالفرض والتعصيب. قدم الفرض دايما، قدم الفرض دايما بالفرض والتعصيب. اذا واحد جه وقال لك ده الاب خد نص التركة بالتعصيب يبقى ده ايه؟ خطأ. هو صحيح ده اللي حصل، يعني المحصلة ان هو خد السدس وبعدين رجع خد التلت بقى نصف، بس لو قلت ان هو خد النصف كده ليه ليه مع بعضه يبقى غلط. يعني طالما احنا بنتعلم المواريث نعرف ازاي هو ايه؟ هو ورث. فهو بياخد السدس فرضا والبنت تاخد النصف فرضا ويرجع يرث بالايه؟ بالتعصيب. خلاص. وان كان للميت بنت فيرث الاب السدس بالفرض وياخذ الباقي بعد نصيب البنت بالتعصيب. وكذلك الجد وصاحب التعصيب من ياخذ جميع المال عند الانفراد وياخذ ما فضل عن اصحاب الفرائض. طيب كيفية تناول دراسة علم الفرائض، وده آخر حاجة هنقولها بقى النهاردة. يقول الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله: واعلم أن لأهل العلم في الكلام على الفروض ومستحقيها طريقتين. الطريقة الأولى الكلام على كل فرض على حدة، فنقول من نجيب النصف ونقول ان البنت ترث مثلا اذا انفرضت والزوج يرث اذا لم يكن للميتة يعني ايه اولاد والاخت ترث وكذا، فبنجيب الفرض ونقعد نلف حواليه نشوف من اللي ايه اللي يرث. تمام كده. دي طريقة يقوم بها اهل الايه؟ اهل الفرائض، ان هو يذكر الفرض ويلف حواليه من الوارثين له وما هي احوالهم حال ايه ارثه. والطريقة الثانية الكلام على مستحقي الفروض وبيان ايه احوالهم كل على حدة. نجيب الاب، نجيب البنت، نجيب الاخت، نجيب الاخ، نجيب ابن الابن، بنت الابن، وهكذا. يبقى الزوج الزوجة، فبنجيب الشخص المستحق ونلف حواليه نشوف امتى الزوج يرث النصف وامتى يرث الربع، والزوجة امتى ترث السم وامتى ترث الربع، وهكذا. يقول الشيخ: فيذكر الزوج بأنه تارة يرث النصف وتارة يرث الربع، ويذكر الأم بأنها تارة ترث الثلث وتارة ترث السدس وتارة ترث ثلث الباقي، ويبين شروط كل حالة. وقد سلكت في هذه الرسالة هذه الطريقة لأنها طريقة القرآن وأقرب إلى الفهم وأبعد عن التشتت. ونحن مع الشيخ إن شاء الله في هذه الطريقة إن إيه؟ إن إحنا هنذكر صاحب الفرض ونشوف أحواله المختلفة. خد بالك، يعني نقول ميراث البنت إمتى ترث الثلث بالفرض وإمتى ترث النصف، وهكذا إلى أن نأتي على بقية أصحاب الفروض. ماشي. فإلى هنا إن شاء الله عز وجل نكتفي. ونكمل المسيرة في أسبوعنا القادم إن شاء الله عز وجل إن أحيانا الله وإياكم. يقول سائل: رجل نوى أن يصلي ركعتين نافلة فسهى فقام إلى الثالثة واستقام، إذا قام إلى الثالثة ثم ذكر بعد أن وقف فهو بالخيار، إما أن يرجع على نيته الأولى فيجلس ويسجد للسهو، وإما أن يصلي يضيف إلى هذه الركعة الثالثة التي هو فيها ركعة رابعة يعني حتى يكون شفعا، إلا إذا كان بليل فإنه يجوز أن ينتهي على على وتر. ما حكم التقاط صور بالهواتف إن كانت لأمر يعني معتبر ومصلحة راجحة فلا بأس بها، أما إذا كانت تستخدم في معصية الله أو لا يترتب عليها عمل فالأولى ترك هذا الباب لأنه باب من أبواب الشر، عافانا الله وإياكم من الشرور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا قال رجل لزوجته: طلقتك البتة، هل يبطل بذلك سبب إرثها أو يبطل بذلك سبب إرثها من هذا الرجل؟ إذا قال لها طلقتك البتة وقصد أنه بت طلاقها وأتم لها الثلاث، فإنه في هذه الحالة إن كان في حال صحته يعني لم يكن في مرض فإنه في هذه الحالة خلاص ينقطع سبب الإرث بينها وبين هذا الرجل، حتى لو مات هذا الرجل في حادث أو مرض فجأة بعد ذلك فمات وهي لا زالت في عدتها فإنها لا ترث. أما إذا كان مريضا مرضا مخوفا يعني ينتظر أنه يموت بين عشية وضحاها فإنه في هذه الحالة إذا طلق فجمهور أهل العلم على توريث هذه المرأة طالما هي في عدتها مناقضة له بضد قصده، فإذا قصد حرمانها من الإرث وهو ما يسمى طلاق الفار الهربان يعني فإنه يعاقب بضد قصده وتورث هذه المرأة كما ذكرنا قبل ذلك. إذا قصد بها واحدة فهذا سيكون من لغو الكلام، لأنه يعني طلقتك البتة حينئذ هي كده هتعتد، هل أراد بها بينونة صغرى؟ هي لا تكون بينونة صغرى إلا إذا انتهت من عدتها، فهذه الكلمة في هذه الحالة ستكون كلمة لغو ولن يترتب عليها يعني عمل. الأب يرث السدس فرضا والبنت ترث النصف، هل النصف المتبقي بعد السدس أم نصف التركة كلها؟ التركة احنا بنقول بنقسم على الواحد الصحيح، على الواحد الصحيح، فهذه المسألة الأب هياخد السدس، طالما السدس دخل هتبقى المسألة من ستة، تبقى المسألة من ستة، المسألة من ستة يعني ايه؟ الأب هياخد ابتداء واحد من ست، يبقى بقى عندنا خمس، ماشي. البنت بقى مش هتاخد نصف الخمس، هتاخد نصف الست، يعني هتاخد تلات، هتاخد تلات، ماشي. يبقى تلاتة وواحد اربع، والاب يرجع ياخد بالتعصيب تاني الاتنين، يبقى كده وصلنا ستة من ستة يعني واحد صحيح. لكن مش معنى ان احنا نشيل واحد ان نقول يعني خلاص الراجل خد السوس نقسم على الخمسة، لا، انت بتقسم على اصل المسألة وهيأتي معنا وصول المسائل دي ان شاء الله واحنا ماشيين. رجاء اعادة الرد والعول، لا احنا مش عاوزين نستعجل الاحداث عشان الخطوط والسلوك ما تدخلش في بعضها وتسيح، فهنخلي كل حاجة لوقتها، انما بس بنفسر الكلام عشان تفهم المصطلح واحنا لكن هيأتي باب الرد وباب العول في مكانه ان شاء الله تبارك. المهم انت بس تذاكر اللي انت خدت، خد بالك عشان المواريث تحتاج الى الى ممارسة. وان شاء الله في المرة القادمة قبل ما نبدأ الدرس هنسأل سؤال الإخوة الحضور يعني إيه في هذا الكلام؟ الأخ أشرف مستعد بس شخشخ جيبك بقى مش مهندس يعني. لا هيقول بس هو جايز مكسوف من حضرتك يعني. كان بقول لك نيابة عنه. شوف يا ابن الناس دي هيدفعوا ما تخافش. لا 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 ادلهم عشان ما يبقاش حجة. أخد مالك أنت؟ كلهم 10 ورقات يعني. بس أشرف بيعمل يعني وصال سياحية استحملوه يعني. طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا.